لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب. قبل صحابة أحمد سبقا،
هم أحبابي هداة الأمة كالأقمار، إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث حملوا الدين إلى الأمصار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. صلي يا ربي على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم أمين. أيها الأحبة في الله، لازال حديثنا موصولا في سلسلتنا المباركة شباب حول الرسول، شباب اجتمعوا حول سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم فشربوا من نهر صفاته واغترفوا من بحر أخلاقه، فكانوا أشبه الناس به خلقا وخلقا، كانوا شبابا سنا لكنهم كانوا رجالا وصفا. هكذا كان وصفهم في كتاب الله تبارك وتعالى، وهكذا وصلنا أنهم رجال. قال ربنا جل وعلا:
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
هذا وصف من الله جل وعلا لهم حين توفرت فيهم تلك الصفات التي رباهم عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذلك قال ربنا فيهم:
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
اللهم لا تجعلنا من عبادك المبدلين، اللهم لا تجعلنا من المبدلين، واجعلنا ممن يسيرون على نهج نبيك الكريم وعلى خطى هؤلاء الصحابة الأكارم من صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. موعدنا الليلة يا أحبابي مع صحابي جليل من هؤلاء الأبطال ورجل كريم من هؤلاء الرجال. هذا الصحابي الجليل الذي هو موضوع حلقتنا الليلة ربما اختلف في صحبته، لكنه قد أجمع أهل الحل والعقد من أهل الحديث تحديدا ومن أهل الجرح والتعديل كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وابن الأثير وابن حجر وكذلك كالإمام البخاري وغيرهم، أجمعوا على أنه كان صحابيا وانتصروا لهذا المذهب. لماذا؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين كان صغيرا، أول لقاء له مع النبي كان سببا في أن تتشكل تلك الشخصية المباركة. أحدنا ربما لو قابل عظيما من العظماء فنصحه نصيحة، تصبح هذه النصيحة التي نصحه بها ذلكم العظيم تصبح دائما يعني كالحلق في أذنيه، يظل دائما يتذكر هذه النصيحة لا يكاد يبرحها أبدا، بل ربما تظل هذه النصيحة يفتخر أن فلانا قد نصحني في يوم من الأيام. لكن لك أن تتخيل أن هذا الصحابي الجليل ومع لقاء واحد مع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كان فتى صغيرا، هذا الصحابي الجليل يعني مش عايز أسبق وأفضل يعني أجيب أخبار عنه، لكن خليني أقول لك إن هو سيدنا غضيف ابن الحارث ابن زنيم الواقشي أو السكوني الثمالي. والثمالي لماذا؟ لأنه من دمشق، أهل دمشق، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم جميعا. هذا الصحابي الجليل كان أول لقاء له مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سببا في تشكيل شخصيته في حياته، حتى يصبح بعد ذلك يقال فيه نعم الفتى غضيف، قالها عظيم من عظماء أمة الإسلام. خلينا أول أبدأ في بدايته مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بدايته مع النبي صلى الله عليه وسلم، لك أن تتخيل أن فتى يفعل فعلة معينة، ثم يؤخذ هذا الفتى فيحمل، ثم يذهب به إلى حاكم البلد لكي يعاقبه. لك أن تتخيل كيف يكون يعني نبض فؤاد هذا الفتى، إزاي تكون حالته النفسية، هم شايلينه ويحملونه ثم يذهبون به إلى الحاكم لكي يعاقبه ولكي يقومه. سيدنا غضيف كانت هذه بدايته مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيقذف على النخل فيسقط التمر فيأكله، وحتى وصل الأمر، ويبدو يعني وصل الأمر إلى أهل هذا الحي الذي كان يقذف النخل الذي يملكونه إلى أن ضاق بهم الحال. وإلا أنا أعلم أن أحدهم ربما يظل فترة يرمي ومحدش هيكلمه لأنه هياخد مرة مثلا، لكن معنى أن يحملونه إلى الحاكم الفعلي للبلاد وإلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحكم دولة الإسلام الناشئة في المدينة، معنى ذلك أنه قد بلغ الأمر بهم أنهم قد ضاقوا به ذرعا. يعني ده مش عايز يسكت، نحن نبهناه مرة واثنين وثلاثة وعشرة ولازال بيجي يمسك الأحجار ويحدف على يقذف على النخل علشان خاطر يسقط التمر ويأكل يفسد النخل ويفسد التمر. يقول رضي الله عنه وأرضاه فيما يحكيه عن نفسه سيدنا غضيف الذي يتحدث، يقول كنت صبيا أرمي نخل الأنصار، كنت صبيا أرمي نخل الأنصار، فأتوا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتملوه فتى صغير مدرك، ولذلك عدت له صحبة، لأني الذي يقابل النبي غير مدرك صغير يقول لك مش فاكر كان شكل النبي صلى الله عليه وسلم عامل ازاي، ده انا كنت رضيع مثلا، هذا لا يعد صحابيا. اما الصحابي الذي راى رسول الله صلى الله عليه وسلم او لقي النبي مسلما، هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما بفطرته وكان مدركا، ما هو مسلم، كل مولود يولد على الفطره، كان ابواه مسلمين، هذا الصحابي الجليل، اذا هو صحابي. يقول فاتوا بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي قل ما سقط، يعني اللي سقط من النخل، قل ما سقط ولا ترمي نخلهم. أنا لك أن تتخيل كما قلت لك آنفا أن يحمل فتى صغيرا إلى الحاكم لكي يقومه، هو رايح بقى ركب لفة على بعضها وبتسلم على الجيران، مخضوض خايف دقات قلبه، أنا أظن أن حال سيدنا غضيف رضي الله عنه وأرضاه كانت دقات قلبه ربما يسمعها الذين يحتملونه، لكن هم خلاص ضاقوا بيه، أنت مش عايز تسكت، احنا كل مرة بنقول لك ما تحدفش على النخل، ما تقذفش النخل وانت لازلت بتعمل ده برضه. فاحتملوه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القلب المرعوب جدا ده مودينه لمين؟ ده لصاحب الكمال الخلقي والخلقي، واكيد سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع كثيرا مش قليل، هو كان في مجتمع اسلامي معظمه اسلامي يحكمه الاسلام، فحين يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ويخشى النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل للنبي لكي يعاقب، ثم لما يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يجد رحمة النبي التي فاضت على العالمين، لابد أن يكون لها أثر في تكوينه وفي تركيب شخصيته صلى الله رضي الله عنه وأرضاه، لابد أن يكون لذلك أثر في هذا الصحابي في سيدنا غضيف. أول ما يروح النبي صلى الله عليه وسلم يربط النبي على كتفيه ويطمئنه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يملس على شعره كده وما تخافش مالك ما تخافش حبيبي فتى صغير، فيطمئنه النبي برحمته التي فاضت على العالمين، ثم يقول له بمنتهى التواضع والبساطة، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يربيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مرب صلى الله عليه وسلم مثالي بأبي هو أمي، كان ماهر جدا في التربية في استخدام المواقف لتربية الأشخاص، يمشي يعدي على جدي ميت أسك فيقول الصحابة إيه مين يشتري هذا، ويستخدم ويرجع له الحديث يستخدم هذا في تربية صحابة كرام كبار سنا، فلما يدخل عليه فتى صغير في مثل هذه الحالة يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بزمام قلب هذا الصحابي أو الفتى الصغير ثم يوجهه التوجيه السليم، وهذا ما فعله سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، يمسك بهذا الفتى الصغير ثم يقول له ببساطة بهدوء ما تخافش، هو ما قالش كده، النبي صلى الله عليه وسلم يربط على كتفيه ويقول له قل ما سقط ولا ترمي نخلهم. كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع غضيف رضي الله عنه وأرضاه، هذه تلك الكلمات تقع من قلب غضيف رضي الله عنه وأرضاه موقعا، ده من مين؟ دي اتقالت من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيظل يرمق النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم مثل في حياته، ربما لم يكن يعني في منتهى إدراكه لأنه فتى صغيرا، لكنه تحول بعد ذلك إلى امتلأ شغاف قلبه بمحبة سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل غضيف؟ يراقب صلاة النبي ثم يروي لنا حديثا، هذا الحديث ربما يكون من الأحاديث التي يترجح بها رأي من الآراء في الصلاة، هو رأى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الصحيح ما نسيت من الأشياء لم أنسى أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك كده يا أخي الحبيب اللي سمعني أيها المشاهد الكريم وأيتها المشاهدة الكريمة، خد بالك من الكلام اللي أنا بقوله، بيقول لم أنسى أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة. الله، أنتم تعلمون يا إخواني أن هذا الأمر أمر اختلف فيه الفقهاء، فقالت السادة الملكية يرون، السادة الملكية أسيادي يرون الإرسال في الصلاة، يعني الواحد ينزل إيده كده في جنبه ما يربعش إيده، ما يضعش يدا على يد، تمام؟ أما السادة، لأنه لم يبلغهم الحديث، أما السادة الأحناف والسادة الحنابلة والسادة الشافعية، الأحناف والحنابلة يرون وضعها تحت السرة، تحت سرة الواحد، يعني يرون وضعها في هذا الموضع هكذا، مش عارف شايفيني ولا لا، لا هكذا في هذا الموضع. أما السادة الشافعية فيرون وضعها على يد اليمنى ثم على الصدر هكذا. هذا خلاف، حسم هذا الخلاف ويعني رجح رأي الحنابلة والشافعية والسادة كذلك الأحناف حديث سيدنا رضي الله عنه وأرضاه غضيف يقول لم أنسى وفاة صغير، معنى ذلك أنه اشتغل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان يرمق النبي صلى الله عليه وسلم يراقبه في كل أفعال الصلاة، يعني لو في خلاف لا ده أنا بقى ما نسيتش، ولو نسيت كل حاجة لن أنسى أبدا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على يسراه على صدره صلى الله عليه وسلم على شماله، يعني في الصلاة. من كثرة مراقبته النبي صلى الله عليه وسلم التزم أخلاق النبي، بيقولوا كده علماء التربية والاجتماع يقولون أنه ما من منهج إلا وله أثره على المتربي، وما من مدرس أو معلم إلا وله أثر تربوي على المتعلم. أقول كيف إذا كان المربي هو سيد الناس صلى الله عليه وسلم، وكيف إذا كان هذا المنهج هو قال الله وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنوضحه بإذن الله تبارك وتعالى بعد الفاصل، كونوا معنا.
هم أحبابي
وهداة الأمة،
هم أحبابي
وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أحدث حضرتك قبل الفاصل عن ذلك الصحابي الجليل سيدنا رضي الله عنه وأرضاه غضيف ابن الحارث، اللي ربما يكون اسم غضيف هذا ليس مشهورا بين الناس، لكنه وإن كان مجهولا في الأرض لكنه معروف عند الله تبارك وتعالى ومشهور في السماء. هذا الصحابي الجليل كما كنت أقول قبل الفاصل مباشرة، أنا حريصا على السنة، أنا قلت لك يا حبيبي ده كان بيتابع سيدنا النبي في كل أقوال النبي وأفعاله وحركاته بل ربما وسكناته، ويقلد النبي صلى الله عليه وسلم. الفتيان يا أخواننا ما كانوش زينا كده يعرفوا السنة علشان ما يعملوهاش أبدا، صحابة النبي ما كانوش كده، ده كانوا يعرفون هدي النبي وسنته لكي يقوموا بفعلها ويطبقونها علشان يبقى جنب سيدنا النبي ويرافق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. أبدا مش بيسألوا عن المكروه عشان يعملوه وبيسألوا عن السنة علشان يتركوها، مش كده خالص، دول كانوا بيسألوا عنها لكي يطبقوا سنة سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. هذه هدية أقول ورخص جميلة يحملها لنا سيدنا غضيف. شوف بقى أثر سيدنا غضيف على أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحين يكون الرجل صالحا مخلصا، انظر إلى أثر هذا الصحابي الجليل، يدخل على أم المؤمنة عائشة السلام عليك يا أمه، ثم يسألها أسئلة في أحاديث صحيحة وردت تلك الأحاديث بسند كريم إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يسألها يا أمي قلت لعائشة يا أم المؤمنين أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر من الليل أو من آخره؟ شوف بقى الرحمة، كان يوتر من الليل أو من آخره؟ قالت عائشة ربما أوتر من أول الليل وربما أوتر من آخره. فقلت، هو اللي بيقول سيدنا غضيف، الحمد لله، الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. واحد تعبان نام يقوم يصلي الوتر بالليل قبل الفجر، واحد عايز يصلي الوتر بعد العشاء علشان خايف على نفسه يصلي في أول الليل، وهكذا الأمر فيه ساعة. فكان ذلك توسيعا على أمة النبي ورحمة عليهم على أمة النبي بفضل هذا الصحابي الجليل. خد الهدية الثانية لسيدنا غضيف، يقول قلت يا أم المؤمنين أرأيت رسول الله أكان يغتسل من الجنابة، بعد ما بيقوم من جوار زوجته أكان يغتسل من الجنابة من أول الليل أو من آخره؟ فقالت ربما اغتسل من أول الليل وربما اغتسل من آخره. الله أكبر. فقلت الله أكبر، هو قال كده سيدنا غضيف، الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. فكان ذلك رحمة على أمة النبي، لما يقوم واحد من جوار زوجه ولا زال على جنابته له أن يغتسل من أول الليل وله أن يغتسل من آخر الليل، بل ربما لو كان صائما، وهذا حكم يعني ليسمع الإخوة المشاهدون، إن ربما لو أذن عليه الفجر وقام صائما لازال صيامه بفضل الله عز وجل صحيح صواب، لم ينتقض صيامه، لأن البعض يظن أنه لو قام، لو احتلم بنهار رمضان مثلا، أو لو قام على جنابة بعد الفجر، يظن أن صيامه قد يعني أصبح غير مقبول إطلاقا، وأن صيامه ضاع. لا، ليس الأمر هكذا إطلاقا، وإنما كان النبي يغتسل في أول الليل وفي آخره، ولكن النبي كان يفعل سنة في هذا الموقف. ربما قام وهو على جنابة، توضأ ثم نام على تلك الجنابة، ينام على جنابة، نعم صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يغسل أعضاء الوضوء، يعني يتوضأ وضوءا كاملا ثم ينام صلى الله عليه وسلم وهو على جنابته، ثم يغتسل قبل الفجر أو بعد الفجر بعد الأذان ليلحق صلى الله عليه وسلم بالصلاة. خذ الهدية الثالثة من سيدنا غضيف. شوفوا أثر سيدنا غضيف رضي الله عنه وأرضاه لنا وحضرتك، ربما ما كناش نعرف اسمه كتير ومش مشهور اسمه، لكنه مشهور عند الله جل وعلا أثره على أمة النبي وهكذا صحابة النبي جميعا. يا أخوانا، الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل ستسمعون عن صحابي عمره في الإسلام دقائق، تابعوا معايا الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل ستسمعون عن صحابي عمره يا أخوانا في الإسلام دقائق. شوف أثر هذا الصحابي في الإسلام وأنا عمري وعمرك كم سنة. سيدنا غضيف أسلم وهو صغير أهو، أو يعني حسن إسلامه، ولد مسلما لأبوين مسلمين، ثم أصبح بعد ذلك تخيل غضيف عمال يبعث هدايا لأمة النبي تظل إلى قيام الساعة. يسأل السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها سؤالا ثالثا: يا أم المؤمنين، أرأيت النبي كان يجهر بصلاته أم يخافت بها؟ يعني لما يجي إيم الليل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بصوت عالي الحمد لله رب العالمين، ولا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يخافت بها؟ أيفعل ذلك أم ذاك؟ بيعمل دي ولا دي؟ قالت: ربما جهر بصلاته وربما خفت بها. لو حنجرتك مرتاحة كده وبتقيم الليل والوحدك ومش هتصحيهم من النوم يضايقوا منك، انطلق وعلي صوتك براحتك واجهر بصلاتك، هذا نور لك في بيتك. أما بقى لو خايف من أي حاجة تحصل لك أو صوتك ضعيف أو نحو ذلك، خافض اخفض بصلاتك. فعل النبي ذلك وفعل ذاك، النبي عمل دي وعمل دي. فقال غضيف: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. ومع ذلك كان يخاف من الحرام، ده بيعمل السنن يبقى أكيد بيخاف من الحرام. ماذا كان يفعل رضي الله عنه وارضاه؟ يقول يعني في هو كان في المدينة، فعاشر اليهود في المدينة، ثم نزل الشام وسكن بها في منطقة في الشام في بلاد سوريا وفلسطين، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. في هذه المنطقة عاشر يهود غير اليهود الموجودين في المدينة، يقولون بما يقول به أهل المدينة، لكن ثم تفرق في المذاهب فيما بينهم أو مخالفين في بعض الأمور. فبعث أرسل إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه: أنني عاشرت يهودا غير يهود المدينة. طب يهود المدينة نزل فيهم قول الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. يبقى سيدنا عمر، هو بعت لسيدنا عمر أكل ذبائحهم زي يهود المدينة، ولا هؤلاء اليهود مختلفين أو مختلفون عن يهود المدينة؟ فأرسل له عمر رضي الله عنه وأرضاه ببعض الأسئلة. قال يهود السامرة، يسمون يهود السامرة الموجودون في بلاد الشام، قال: يا غضيف، أيثبتون السبت ويقرؤون التوراة؟ قال: نعم، يثبتون السبت ويقرؤون التوراة، لكنهم لا يؤمنون بيوم البعث. فقال عمر: كل من ذبائحهم، رضي الله عن عمر، فهم طائفة من أهل الكتاب. وكان يتمسك بالسنة ويرفض البدعة، بيخاف من الحرام ويتمسك بالسنة ويرفض البدعة، حتى انتشر بين الناس إن الخطبة التي يخطبها غضيف الناس جميعا يجتمعون. ولذا كان خالد بن يزيد بن معاوية الذي كان وليا على حمص في بلاد سوريا، إذا أراد أن يستخلف أحدا إذا سافر استخلف غضيف رضي الله عنه وأرضاه ليكون في الناس خطيبا. فأشيع بين الناس أن هذه الجمعة ليست جمعة خرساء، جمعة غضيف، والناس تجتمع وتمتلئ المساجد، المسجد يمتلئ عن آخره، ويسمع من في أول المسجد، ما كانش فيه مكبرات صوت، لكنه كان صوته جهوريا يستطيع أن يسمع من في أقصى المسجد، يسمعهم جميعا. فذاع صيته في البلاد، حتى أرسل إليه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان يأخذ منه فتوى معينة. في ماذا؟ قال: يا أبا أسماء، هذه كنية غضيف، إن قد جمعنا الناس على أمرين. فقال غضيف: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، يعني نرفع الناس اللي بيدعو على المنبر، انتوا عارفين السنة أن يرفع الخطيب يده هكذا إصبعه، لكن احنا نخلي الخطيب يرفع إيده كده. قال: وما الثانية؟ قال: القصص بعد الصبح والعصر، يعني نجيب ناس تقص على الناس قصص بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست مجيبك إلى شيء منهما، مش هسمع كلامك. ده بين إيد الخليفة، مش خايف على نفسك؟ لا، مش هسمع كلامك، لما يا أبا أسماء؟ سأله قال لأن النبي قال ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة. الجماعة اللي بتدعو في الإسلام ما ليس فيه، أنت بتضيف للإسلام حاجة ليست من الإسلام، وربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم. في هذه الحالة اعلم أنك ستضر أكثر مما تنفع، تفعل بدعة تضيع سنة قصدها. قال ما أحدث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة. ومع ذلك وأختم بهذا، أنه كان أكثر ما يسأل عنه كان شغوفا بأحوال الموتى، يسأل كثيرا الناس اللي بيموتوا بيحصل لهم إيه، طب اللي بيروح هناك في حياة البرزخية عاملة إزاي، مشغول جدا بهذا الأمر. حتى أنه كان يمتثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي روى ذلك، من أي الناس أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. يروح لواحد اسمه أبا عائد الثمالي من بلده ويقول له لما تموت تجي لي في رؤية وتقول لي حصل معك إيه. تخيل يعني بيروح لواحد صاحبه يتفق معاه على كده، أول ما تموت تحاول تجي لي في رؤية وتقول لي ماذا حدث معك، وأختم بذلك إن شاء الله. يقول غضيف فمات صاحبنا فبكثت زمانا لا أراه، هو ما جاش ليه؟ مش احنا متفقين قبل ما يموت؟ ثم رأيته في منامي بعد حين، جه بقى صاحبنا، فقلت له يا أبا الحجاج ألا تخبرنا كيف أنتم وما وردتم عليه؟ قال نجونا ولم نكد ننجو. اللهم عافنا واعف عنا، لما صحابة النبي يقولوا نجونا ولم نكد ننجو، أمال أنا وإنت صديق يا نعمل إيه؟ نجونا بعد المشيبات، بعد ما شفنا حاجات شيبت رؤوسنا، فأفضينا إلى رب الرحيم، بعد ما قلنا خلاص فأفضينا إلى رب الرحيم، فوجدنا ربنا خير رب، الله أكبر، غفر الذنب وتجاوز عن السيئات إلا ما كان من الأحراض. اسمع، إلا ما كان من الأحراض. قلت وما الأحراض؟ قال الذين يشار إليهم بالأصابع في الشر، الناس بتخاف منهم، أو قال فلم يهلك منا إلا الأحراص الذين يشار إليهم بالأصابع بالشر. اوعى تفرح لما الناس تخاف منك وتبقى واقف على الطريق ويقولك اوعى حد يقع مع فلان، لحسن اللي بيقع معاه ما بيسكتلوش. اوعى تكون فرحان دي كده، اوعى تكون فرحان لما تقول اهلكت مال اللبد، انا صرفت وعمل. بص يا شيخ انا ما فيش حاجه حرام الا ما عملتها، يجي يقف قدام الشيخ يقول الكلام ده، انت عبيط يا ابني؟ وانت بتعترف على نفسك يا اخي؟ سترك الله استر نفسك، الله ستر لكي يغفر ربك، استر نفسك. هؤلاء الاحراص كما قال سيدنا ابا عائد الثمالي اللي هو صاحب سيدنا غضيف اللي جاله في المنام وحكى له ذلك، ثم كان بعد ذلك يعني المكافأة أن يموت غضيف رضي الله عنه وأرضاه وهو يسمع آيات القرآن في سنة 80 من الهجرة. رضي الله عن غضيف، وصلى الله على من ربى وعلم غضيف. إلى لقاء آخر إن شاء الله مع رجل آخر من الأبطال وبطل آخر من الأبطال ورجل آخر من الرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تؤذوني في أصحابي.